قد يبلوا من قبره وأجلوا كثيرا وبلوا عن سواء السبيل. يقول القسمي في تفسير قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال الرازي: هذا قول اليعقوبية منهم، يقولون إن مريم ولدت إلها. قال: ولعل معنى هذا المذهب أنهم يقولون إن الله تعالى حل في ذات عيسى واتحد بها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم بين تعالى أنهم قموا عن مقالات عيسى الداعية إلى التوحيد كما وصفها في الآية السابقة، ثم عموا وصموا، فعموا وصموا عن الآيات التي دعاهم عيسى من خلالها إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فيقول عز وجل: وقال المسيح، يعني ان هذا المسيح بريء من هذا الكلام، يقول المسيح ما دعا الى عبادته، ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول لله كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالله سبحانه وتعالى يقول: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. بس واضح وصريح في حسب من قال بهذه المقالة، فلا يصل على ذلك أدنى شك. من قال إن النصارى مؤمنون أو موحدون أو أنهم من أهل الجنة فهذا قد خرج من الإسلام بالكلية، هذه ردة عن دين الله لأنها تكذيب لهذه الآيات الصريحة والحافة عن القرآن الكريم. فلا يصح أبدا الإنسان الانتساب إلى الإسلام إذا كان يزعم أن النصارى في الجنة مع كفرهم ومع قولهم ان الله خالق ثلاثة او غير ذلك من مقولتين الاساسيين، هذا لا ازال به ولا مراء. وان كان هذا يبدو غريبا عند بعض الاوقات التي اوغلت في الجهل وفي المعاندة لدين الله تبارك وتعالى حتى بعض الصحفيين. يعني يصفون النصارى مع المسلمين على انهم اهل الايه؟ اهل الايمان، وبعضهم يقول الاديان التوحيد الثلاثه، اديان التوحيد. يعني حتى ان خليل القوم يشعر بان عقيدته عوره، ان عقيدته عوره، التثبيت هذا عوره، فذلك تشعر يعني بالشعور بالانهزام امام توحيد المسلمين. فاذا فتح على الملا في المواكب والجسدات النفاق المعروفه يبدا بقوله ايه؟ بموضة جديدة الآن، يستحي ويخجل ويخجى من أن يعني يقول باسم كذا وكذا وكذا من الثلاثة الآلهة المزعومة عندهم، وإنما يقول الآن إيه؟ باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا. هذا اعتراف منه بأن عقيدته عورة وهو يحاول أن يذكرها، باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا، حتى يوهم بعض السجد من المسلمين يقول هؤلاء الموحدون مثلنا، ده راجل يقول باسم الاله الواحد الذي نعبده جميعا، هل نحن الاله الذي نعبده هو الذي يعبده ويعبد عبد العبد من عباد الله يعبد المسيح عليه السلام، اما نحن فنعبد الله عز وجل. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح، وهذه دعوة المسيح عليه السلام: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. بل إن أول كلمة نطق بها المسيح عليه السلام حينما نطق في المهدي قال: إني عبد الله، أول كلمة إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا إلى آخر الآية. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. قبل أن يكون ربكم قال ربي وإلهي، اعبدوا الله ربي وربكم، ولم يقل اعبدوني، قال اعبدوا الله ولم يقل اعبدوني. وما نعبد الله يعني وحده، اعبدوا الله وحده. ثم صرح بقوله ربي وربكم طمعا لمادة توهم الاتحاد، ربي وربكم، يعني هو ربي وهو ربكم. فهذا استئصال للوهم ان هناك اتحاد بين المسيح وبين الله عز وجل. والمسيح قال لهم ايضا: انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. كيف والشرك أعظم وجوه الظلم؟ وما للظالمين من أنصار، أي ما لهم من أحد ينصرهم لإنقاذهم من النار، إلا بطريق المغالبة أو بطريق التفاعل. لا يتبع هؤلاء الأنصار، ليس للكافرين أو للظالمين أنصار، يغالبون الله سبحانه وتعالى أو يغالبون الملائكة حتى ينقذوا هؤلاء من النار، ولا يستطيعون أيضا نصرهم عن طريق الشفاعة أن يستطيعوا لهم عند الله كي يخرجها من النار، وهم الظالمين للأنصار. أيضا ثم بين تعالى كفر طائفة أخرى منهم، فقال عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أي أحد ثلاثة آلهة، بمعنى واحد منها، وهم الله ومريم وعيسى. قال بعضهم: كانت فرقة منهم تسمى سولي ريئينيس، تكون الآلهة ثلاثة: الأب والابن ومريم. وجاء في كتاب علم اليقين أن فرقة منهم تسمى المريميين، قال: يعتقدون أن المريم والمسيح إلهان. قال: وكذلك البربراريون وغيرهم. يعني إذا هذا القول محكي عن فرق من فرقهم. وايضا كان من نصارى نجران من قال بهذا ان مريم من الالهه الثلاثه، اي المعنى احد ثلاثه اقاليم كانت مهرة عنه. يعني اما المعنى ان الله ثالث ثلاثه، يقولون ان الله ثالث ثلاثه، يعني واحد من ثلاثه الهه، او ثالث ثلاثه، ثالث واحد من ثلاثه اقاليم، يعني هم جوهر واحد وهم ثلاثة أقانيم: الأب والابن والروح القدس كما زعم. وزعم أن الأب إله والابن إله والروح إله والكل إله واحد، كما قدمنا عنه في قوله تعالى: ولا تكونوا ثلاثة. قال الرازي رحمه الله: واعلم أن هذا معلوم البطلان ببديهة العقل، فإن الثلاثة لا تكون واحدة، والواحدة لا يكون ثلاثة، ولا يرى في الدنيا مقالة أشد فسادا وأظهر بطلانا من مقالة النصارى. وقد كنفت عدة مصنفات في تزييف معتقدهم هذا، وهي كثيرة متداولة والحمد لله. ثم يقول تعالى: وما من إله، يعني في نص الإنجيل والتوراة وجميع الكتب السماوية ودلائل العقل، وما من إله إلا إله واحد لا يتعدد أفرادا ولا أجزاء، وإن لم ينتهوا عما يقولون، يعني من هذا الافتراء والكذب بعد ظهور الدلالة القطعية، متمسكين بمتشابهات الإنجيل التي أوضحتها محكماته، لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، يعني في الآخرة من عذاب الحريق والأغلال والنكال. ولم يقل تبارك وتعالى: وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن لهم عذاب أليم، لم يقل ذلك، وإنما قال: ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، لأن في إقامة الظاهر مقام المدمر فائدة، وهي تكرير الشهادة عليهم بالكفر بقوله: لقد كفر الذين قالوا. ثم هنا ايضا كرر هذه الشهاده عليهم بانهم كفار، فقال عز وجل: وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم. وفي البيان فائده اخرى، وهي الاعلام في تفسير الذين كفروا منهم انهم بمثال من الكفر. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، يعني بالتوحيد، يتوبون بالتوحيد والتنزيه عما نسبوه إليه من الاتحاد والحلول، فيرجعوا عن التمسك بالمتشابهات إلى الفطريات الاختفام لإنكار الواقع واستبعاده، ففيه تعجيب من إصرارهم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ هذا تعجب من إصرارهم على هذه المقالات الفاسدة مع وضوح بطلانها. ومدار الإنكار والتعجيب عدم الانتهاء والتوبة معا، يعني لا هم يريدون أن ينتهوا عما يقولون ولا يريدون أن يتوبوا إلى الله ويستغفرون. أو المحسوب ألا يتوبون بعد هذه الشهادة المقدمة عليهم بالكفر وبعد هذا الوعيد الشديد مما هم عليه؟ أي نعم. يقول حافظ ابن كثير: وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه ورحمته بخلقه مع هذا الذنب العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك، يدعوهم إلى التوبة والمغفرة، فكل من تاب إليه تاب عليه، كما قال عز وجل: الله غفور رحيم فيغفر لهؤلاء إن تابوا ولغيرهم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ الله غفور رحيم. ثم أشار تعالى إلى بطلان التمسك بمعجزات عيسى وكرامات أمه على إلهيتهما، لأن المساكين ضعاف المنقول أي عظيم المنقول من النصارى يستدلون بمعجزات المسيح عليه السلام ويستدلون بكرامات أمه مريم عليه السلام على هذه الألوهية المزعومة. فأشار تعالى عز وجل هنا إلى بطلان تمسكهم بمعجزات عيسى وكرامات أمه على إلهيتهما، لأن غايتهما الدلالة على نبوته وولايته. غاية هذا الأمر حينما تجري هذه المعجزات على يد المسيح عليه السلام أنها دل على ماذا؟ دل على نبوته، وهذا ليس وهو في هذا ليس بدعا من الرسل، وإنما هو كمن سبقه من الأنبياء من إخوان الأنبياء الذين أتوا وتجدون معجزات أجراها الله على أيديهم لتدل على صدق دعواهم الرسالة. هذا غاية ما تدل عليه يدل عليه جريان المعجزات على يد المسيح عليه السلام. كذلك يا مريم إذا وقعت لها كرامات فقد وقعت كرامات لمن سبقها من أولياء الله كما هو يعني معلوم. فهنا المقصود من هذا السياق استنزالهم عن الإصرار على ما تطولوا عليهم، استنزالهم يريد القرآن أن يستنزلهم وينتجعهم من إصرارهم على هذا الباطل وإرشادا لهم إلى التوبة والاستغفار التي دعاهم إليها الله سبحانه وتعالى. فجمع بعدما قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، شرع عز وجل في استنزالهم ويعني إنقاذهم من هذا الكفر المبين. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. ما المسيح؟ يعني ليس المسيح المعلوم كونه حادثا مخلوقا وذلك يعلم من كونه ايه؟ لانه المسيح ابن مريم. تلاحظون في القران الكريم يوصف المسيح بايه؟ ابن مريم في هذا السياق، سياق الرد على المقار، لانه ينسبه لا الى امه لانه ليس له اب عليه السلام، وهذا ليس فيه شيء يعني مستغرب في قدره الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يعني نوع مظاهر قدرته العظيمة، فخلق آدم بلا رجل ولا امرأة، وخلق حواء من رجل ولا امرأة، لأنها خلقت من ضلع من ضلوع آدم عليه السلام، وخلق المسيح من امرأة بلا رجل، وخلق سائر البشر من رجل وامرأة. هذه يعني لبيان تنوع قدرة الله سبحانه وتعالى على الخلق، فهو آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فمن أعجب في خلقه المسيح أم آدم عليه السلام؟ يعني آدم خلق لا من رجل ولا من امرأة، إنما يعني كما حكى الله عز وجل في القرآن الكريم، فمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أيوة. فهنا يقول ما يقول: ما المسيح ابن مريم، يعني ما المسيح الذي هو ابن مريم ومعنى ان ابن مريم معنى انه حادث وانه مخلوق ولا يصلح ان يكون خالقا. فقول ما المسيح اي المعلوم حدوثه من كونه ابن مريم بالخوارق الظاهره على يديه الا رسول قد خلت من قبله الرسل اي مدت من قبله الرسل الذين كانوا اولي الخوارق الظاهره. فله اسوه بامثاله له اسوه بامثاله. فاذا كان اجرى الله سبحانه وتعالى بعض المعجزات على يديه فقد اجراها على يدي موسى اجرى كثيرا من المعجزات والايات على يدي موسى وعلى يدي ابراهيم عليه السلام وغيره من الانبياء والرسل. فكما قال تعالى هنا في الايه الاخرى ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل. ان هو الا عبد انعم الله عليه بان اجرى على يديه هذه المعجزات. أين هو إلا رسول من جنس الرسل الذين خلوا قبله جاء بآيات من الله كما أتوا بأمثالها. إن أبرأ الله الأبرص وأحيا الموتى على يده فقد أحيا العصا وجعلها حية تسعى وخلق بها البحر على يد موسى وهو أعجب. وإن خلقه من غير أب فقد خلق آدم من غير أب ولا أم وهو أغرب منه. وفي الآية وجه آخر يعني في قوله تعالى المسيح عيسى بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وجه آخر في الآية يعني مدت من قبله الرسل فهو يمضي مثلهم. معنى أنه يمضي مثلهم ويليد ويأكل ويموت أو يعني يذهب معنى ذلك أنه حادث وأنه يعني متصف بما ينافي صفات الألوهية. وأمه صديقة يعني مبالغة في الصدق. ووقعت اسم الصديقة عليها لقوله تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من الصادقين. والوصف بذلك بتحري الصدق والمبالغة في الصدق مشعر بالإغراق في العبودية والقيام بمراتبها. فمن أين لهم أن يصفوها بما يباين وصفها؟ إذا كان كلمة الصديقة تعبير عن البلاغة في العبودية لله فإذا كانت هي تبالغ في عبوديتها لله فأن لهؤلاء أن يزعموا أنها يعني إله كما ذكرنا. جلت الآيات على أن مريم عليه السلام ليست بنبية ليست نبية كما زعمه ابن حزم وغيره ممن ذهب إلى نبوة سارة أم إسحاق ونبوة أم موسى ونبوة أم عيسى استدلالا منهم بخطاب الملائكه لساره ومريم وبقوله واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. وهذا معنى النبوه والذي عليه الجمهور ان الله لم يبعث نبيا الا من الرجال. قال تعالى وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى. وقد حكى الاشعري رحمه الله اجماع على ذلك. كان ياكلان الطعام استئناف مبين لما قبله من انهما كسائر البشر في الافتقار الى الغذاء. انسان ياكل لانه يفتقر يحتاج يعاني من الجوع والعطش فيحتاج الى الطعام وفيه تبعيد عما نسب اليهما. قال الزمخشري لان من احتاج الى الارتجاء بالطعام او الارتجاء للطعام وما يتبعه من الهضم والنفس لم يكن الا جسما مركبا من لحم وعظم وعروق واعصاب واخلاط وامنيه مع شهوه وقرب وغير ذلك مما يدل على انه مصنوع مؤلف مدبر كغيره من الاجسام. يعني وجود كل هذه الاجهزه في الجسم وتركبه هذه الاجهزه كلها لها وظائف. من لم يجري هذه الوظائف عن الحقيقه في جسم الانسان؟ الله سبحانه وتعالى. فوجود هذه الاجهزه معناه انسان مدبر هناك غير يدبره هو الله سبحانه وتعالى. فأما يكون من هذا حاله إلها كما يزعمون. ويقول القطري هنا إنما أخر في الاستدلال على بطلان مذهب النصارى حاجتهما للطعام عما قبله من مساواتهما للرسل عليهم السلام ترقيا في باب الاستدلال من الجلي للأجل. يعني هذا الدليل زعم في آخر الأدلة على بطلان او ابطال مذهب النصارى لعنهم الله. وهذا من باب الترقي في الاستدلال من الجلي إلى ما هو أجلى وأوضح على ما هو القاعدة في خوف البراهين بإلزام الحكم. الإنسان إذا كان يناظر حكما فإنه يعطي برهانا جليا، فإذا لم ينقض بالبرهان الجلي الواضح البين فإنك تستطيع ما هو أجلى وأوضح. وفي هذا تعريض بغباوته، هذا في تعريض لأنه غبي لا يفهم، فلذلك أنت تأتي بأشياء يعني من أوضح ما تكون. الترقي هذا من مسالك المناظرة. يقول ترقيا في باب الاستدلال من الجلي للأجلى، فالجلي الذي هذا ليس هو ايه؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله، قد خلت من قبله نبت من قبله، هذا جليل في حد ذاته. عيسى ابن مريم مركب لأنه حدث ومخلوق، وهو عيسى بأمه مريم عليه السلام، إلا رسول قد نبت وخلت من قبله رسل. إذا كان رمزي فمعنى أنه مدبر، ومعنى أنه يجري عليه ما يجري على البشر، فليس إلها. ثم أتى على ذلك إيه؟ وأمه صديقة كان يأكل هذه الطعام. يقول على ما هو القاعدة في فوق البراهين لإلزام الحق، حتى إذا لم يسلم بالجلي لغموضه عليه يورد له الأجلى تعريضا بغباوته أو اضطر للتسليم إن لم يكن معايدا ولا مكابرا. فلما كما رفع في مناظرة إبراهيم عليه السلام إذ قال ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. تمسك بشيء يعني في غاية الضعف، قال أنا أحيي وأميت. فإبراهيم عليه السلام انتقل ولا يعني لم ينتقد هذا الاستدلال عنده لأنه انتقل إلى ما هو أجلى وما هو أوضح. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب، فرمس الذي كفر ورحت كذلك هنا. انظر كيف نبين لهم الآيات، يضع الناس سبحانه وتعالى يعني قارئ القرآن إلى أن يتعجب من غباوة القوم. انظر كيف يبين لهم الآيات، انظر إلى كل هذه الآيات السابقة، انظر كيف نبين لهم الآيات والأدلة على الوحدانية، على توحيد الله وعلى بطلان الاتحاد وإلهية عيسى وأمه وبطلان الشبهتين. ثم انظر يعني مع ذلك أن يؤفكون، أي كيف يصرفون عن التأمل فيها إلى الإصرار على التمسك بالشبهات الظاهرة في البطلان. وتكيير الأمر بالنظر للمبالغة في التعديل من حال الذين يدعون لهم الربوبية ولا يرعون عن ذلك، بعد ما بين لهم حقيقة حالنا بيانا لا يحوم حوله سائبة ريب، وثم لإظهار ما بين العجبين من التفاوت، أي إن بياننا للآيات أمر بديع في بابه بالغ لأقاس الغايات القاطية من التحقيق والإيضاح، وإعراضهم عنها مع انتفاء ما يصححه بالمرة وتعاجز ما يوجب قبولها أعجب وأبدع. هنا أمر بالتعجب بعد التعجب. يقول تعالى انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن لا يفكون، تعجب ثم تعجب من موقفه من هذا الحق. ثم قال عز وجل قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، هذا دليل آخر على فساد قول النصارى. والموصول كناية عن عيسى وأمه قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، يعني الذي لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، فالمقصود به عيسى وأمه، يعني لا يستطيعان أن يضراكم بمثل ما يضركم الله به من البلايا والمصائب في الأنفس والأموال، ولا أن ينفعاكم بمثل ما ينفعكم به من صحة الأبدان والسعة والخسر، ولأن كل ما يستطيعه البشر من المضار والمنافع فبإقدار الله وتمكينه، فكأنهما لا يملكان منه شيئا. وإيثار ما على من يعني لم يقل كل أتعبدون من الله لم لا يملك لكم ضرا ونفعا، إنما قال ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، لتحقيق ما هو المراد من كونهما بمعزل من الألوهية رأسا، لبيان انتظامهما في تلك الأشياء التي لا قدرة لها على شيء أصلا، يعني وصفة الرب أن يكون قادرا على كل شيء لا يخرج مقدور عن قدرته، وإنما قدم الضر ضرا ولا نفعا لأن التحرر عنه أهم من تحري النفع، والله هو السميع العليم. ودلت هذه الآية على جواز الشجاج في الدين، فإن كان مع الكفار وأهل السلع فذلك ظاهر الجواز، وإن كان مع المؤمن جاز بشرط أن يصل إرشاده إلى الحق، لا إن قصد العلو فمحروم. وحكي عن الشافعي أنه كان إذا جاز لأحدا قال اللهم ألق الحق على لسانه. ولما أقام تعالى الأدلة القاهرة على بطلان ما تقوله النصارى أرشدهم إلى اتباع الحق ومجانبة العلو الباطل، فقال عز وجل قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قل يا أهل الكتاب، يعني الكتاب الذي هو ميزان العدل، لا تغلوا في دينكم غير الحق، أي لا تتجاوزوا الحد في تعظيم عيسى وأمه وترفعهما عن رتبتهما إلى ما تخولتم عليهما من العظيمة، فأدخلتم في دينكم اعتقادا غير الحق بلا دليل عليه مع تظاهر الأدلة على خلافه. لا تغلوا في دينكم غير الحق، يعني غلوا غير الحق، يعني غلوا باطلا أو مزاولين الحق، والغلو نقيض التقصير ومعناه الخروج عن الحق، وذلك لأن الحق بين طرفي الإفراط والتفريط ودين الله بين الغلو والتقصير. فهذا إشارة إلى أن ما عليه النصارى هو الغلو، الغلو كما ذكرنا كل حق له طرفان، إما إفراط وإما تفريط، إما جفاء وإما يعني غلو. يعني النزوع الى احد هذين الطرفين هو نزوع الى الطرف، والطرف اذا اتجهت للطرف تسمى ايه؟ تطرفت، يعني اخذت الطرف، فمعناه ان في وسط الذي هو الميزان والعدل، ثم كل من خد عن هذا الوسط فهو متطرف، هذا هو معنى الطريق للتطرف. فمعنى ذلك ان هذه الايه يعني تصف هؤلاء الذين يعني يشكون الله سبحانه وتعالى ويشركون به هذه العقائد انهم هم الغلاة وهم المتطرفون، ولذلك نحن نعمم ونعيد الامور الى نصابها بان نقول ان المتطرف تطلق اطلاقين، اطلاق صحيح داخل دائرة المسلمين، فالمتطرف هو الذي يحيد عن منهج اهل السنة والجماعة او العقيدة اهل السنة والجماعة، يتطرف الى اليمين مثلا في ذات مسائل الايمان والكفر يبقى يميني متطرف او متطرف يميني اللي هو مثلا مثل المذيع، متطرف اليسار بالغلو والافراط مثل الخوارج الذين يكفرون اساس المسلمين، في القدر متطرف بالمبالغه في اثبات القدر الجبرية أو بالمبالغة في نفي القدر كالقدري، في من موقف من أهل البيت متطرف إلى يعني أقصى الطرف في الغلو تحب أهل البيت وتعظيمهم تعظيما زائلا عن ما يستحقونه حتى يخلع عليهم بعض صفات الألوهية أو العشرة غير ذلك، أو متطرف في الجانب الآخر وهم الناصرة الذين ينصبون أهل البيت العداء، وهكذا في كل قضية من قضايا الإيمان ومسائل العقيدة نجد من يتطرف إما إلى اليمين وإما إلى الشمال. فكل شخص ينتسب إلى فرقة من غير الفرقة النازية التي هي أهل السنة والجماعة ومذهب السلف الصالح في كل هذه القضايا فهذا هو المتطرف، هذا هو الاستعمال الصحيح للكلمة. ثم خارج الدائرة الإسلامية كل من ليس مسلما فهو متطرف، وكذلك جعلناكم امه وسطا. نحن لا نقول كلاما يعني ينبغي ان يعني بعضكم يعني قد يتلقيه بشيء من الاستاذ الحديث الجديده، هذا هو الحق. كثره الالحاح في وصف الموحدين والمتزوين بالدين بالتصرف جعل الناس تستغرب مثل هذه التعبيرات، فنحن لسنا متصرفين. وكيف نكون متصرفين ونحن اسرتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هؤلاء الزنادقه والملاحده من الصحفيين والاعلاميين وغيرهم، هل اذا كانوا صادقين، هل اذا كان بعث فيهم رسول الاسلام نفسه الان، هل سيصفونهم بالتصرف؟ طبعا اذا ما كفروا وخرجوا من الاسلام بالكليه، وما نحن الا متبعين للرسول عليه الصلاه والسلام ولم نكن ادله على هذا، لان الحق هناك لا يثبته سواء في القران الكريم او في سنه النبي عليه الصلاه والسلام. فما الفرق بين ان يطعنوا في دينه وسنته بعد ان افضى الى الرفيق الاعلى بان هذا التصرف، وبين ان يواجهوه هو عليه الصلاه والسلام بانه والعياذ بالله متصرف؟ فنحن اذا كان احترام الاسلام واحترام الدين والتمسك بالعقيده وطاعه الله ورسوله والصبر على الغلبه تصرفا، فينبغي ان يعني ان نفخر باننا متصرفون، ونثنى على من لا يتصرف ونطالبه بالتصرف ما دام الحق يعني يوضع في قوالب مموهه ومبرره ولتنفر الناس عن الدين. فنحن لا نقف عند الالفاظ وانما ننظر الى يعني المعاني، كما يقول الشاعر تقول هذا جنى النحل تمدحه، ان شئت تمدح اثر النحل تقول هذا جنى النحل محصول النحل، وان شئت ان تنفر السحب من نفس العسل هذا الشهيد وتقول هذا قيء الزنادير، القيء الذي تقوئه الزنادير النحل، وهو سر لكن قد يعبر عن الحق ويظهر في قالب منفر كي ينصرف الناس عنه. هذه من حيل الشيطان وزخرف قوله التي يوحيها الى اوليائه كي يصد الناس عن دين الله، فالذي يقف وراء كل هؤلاء الناس هو الشيطان وهو ابليس الذي يؤذيهم اجلا على محاربه دين الله تبارك وتعالى. تقول هذا جنى النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزمارير مدحا وذما وما جاوزت وسطهما والحق قد يعتريه سوء تعبير. وكما قال الإمام الشافعي إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أن يرافقني. فالقضية ليست قضية يعني أسماء وحروف تركز بعضها إلى جانب بعض، وإنما قضية معاني وجواهر لا ملاذ ويعني أسامي. فهذه الآية يعني تؤكد ما ينبغي ان نعتقده جميعا، ان كل من ليس من اهل السنه والجماعه وليس من المسلمين فهو متطرف، فكل يهودي على ظهر الارض متطرف، كل علماني متطرف، كل شيوعي متطرف، كل نصراني متطرف، كل مجوسي متطرف، ثم داخل دائره الاسلام كل من حاد عن اهل السنه والجماعه التي تؤخذ ماليته هو ايضا متطرف، سواء شيعه، خوارج، رافضه، قدريه، معتزله، جبريه الى اخر هذه الثلاث الدوله. فهذا المعنى ينبغي ان نستحضره دائما في خاصه في هذا الزمان الذي تلعب فيه الفكر بالعقول بعيدا، ويصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. يقول تعالى قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم مغير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. اي نعم. فالايه تفيد النهي عن الغلو عموما. طبعا الغلو في العقيده التي اخطر فيه، والغلو في العباده كغلو الموظفين مثلا الذي يغادر في الطهاره بدل ان يتوضا ثلاثا يتوضا 50 مره وقد يخرج يحفظ ثلاثا، هذا غلو في الدين ايضا. فاي نوع من الغلو الباطل في الدين منهي عنه بنص هذه الايه. من هذا الغلو ايضا الغلو في تعظيم الصالحين وتعظيم قبورهم حتى يصيروا كالاوثان التي كانت تعبد. يقول صلى الله عليه وسلم اياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم للغلو في الدين. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لا تتركني كما أترك النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله، وهذا اللي تتفقون عليه. لا تتركني، إما أنه نهي عن أصل الإسراء الذي هو المديح، يعني أنه يقول لا تمدحوني فأنا لست في حاجة إلى مدحكم بعد أن مدحني الله سبحانه وتعالى بما لا مزيد عليه، حين قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم عليه الصلاة والسلام. فلا تتركني أنا في غنى عن مدحكم، فالله هو الذي تكفل بمدحي في القرآن الكريم. واضح؟ لما أسرت النصارى ابن مريم فإنكم إذا مدحتموني فيستدرجكم الشيطان إلى الوقوع في الغلو حتى تكونوا فيا كما قال النصارى في عيسى عليه السلام. أي لا تتروني النهي هنا عن المبالغة في المدح، لا عن أصل المدح، وإنما عن عن المبالغة في المدح، فإن المبالغة والغلو في المدح ينتهي في النهاية إلى يعني إلى الانحراف وإلى فساد العقيدة، كما يقول يعني الشاعر للأسف الشديد في الخطيبة المشهورة من أحمد شوقي، يختم الخطيبة بإيه؟ يقول يقول يخاطب الرسول عليه السلام: أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، مدحت المالكين فجدت قدرا، وحين مدحتك اجتزت السحابة، سألت الله في أبناء ديني فإن كتب الوسيلة لي أجاب، وما للمسلمين سواك حزن إذا ما الظلم مسه ونادى. قال الرسول عليه الصلاة والسلام يقبل أن يمدحه رجل لأنه يقول أن المسلمين ليس لهم إذا يعني كربتهم كربة أو دهنتهم مصيبة ليس لهم حزن إلا الرسول عليه السلام. قال الرسول يقبل هذا، الرسول أتى ليحطم أمثال هذه العقائد. هذا من الغلو الباطل، وكما يقول شاعرهم ايضا وقد بل لا في فهم الحديث لا تكروني كما اثرت النصارى المغربيه، فسر الحديث تفسيرا عجيبا، فقال لا تكروني البصيري لا تكروني كما اثرت النصارى المغربيه، يعني لا تمدحوني بالصفه التي يعني غلا فيها النصارى في المسيح، ويقولون ايه ان المسيح ابن الله، فانما انا تقول عبد الله ورسوله. فقال البصيري في ذلك الخطيبه المعروفه التي يتعبد الصوفيه في تلاوتها وحفظها: دع ما ادعته النصارى في نبيهم وانسف بما جئت مدحا فيه واحتفلي، دع ما ادعته النصارى في نبيهم، يعني اذا كرمت من قولك ان محمدا ابن الله وان محمدا ثاني الثلاثه فلا حرج عليك، امدح بما جئت وانسف بما جئت مدحا فيه واحتفلي. الباب مفتوح على مصراعيه، كل ما شئت ما عدا ان تقول ان محمدا ابن الله او ان محمدا ثالث ثلاثه، فبالتالي فتح الباب على مصراعيه للغلو الفظيع، حتى قال في خطيبته مادحا الرسول عليه السلام ايضا بما يرفضه الرسول عليه السلام: فان من جودك الدنيا وذرتها ومن عدومك علم الله والكلم. فهذا طبعا من الغلو في الدين الذي قد نهينا عنه. ثم نهاهم تعالى عن اتباع سلفهم وأئمتهم الضالين، فقال عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. سلفهم الضالون، سلفهم الصالحون، اللهم يحذرهم من اتباع سلفهم الذين اتبعوا هذه المقالات وأفسدوا دينه، ولا تتبعوا يعني تقليدا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا، يعني ممن شايعهم على التقليد، وضلوا عن سواء السبيل، يعني وضلوا عن سواء السبيل. يقول الغازي انه تعالى وصفهم بثلاث درجات في الضلال، في الضلال، فبدل انهم كانوا ضالين من قبله، قد ضلوا من قبله، ثم ذكر انهم كانوا مضلين لغيرهم، يعني هو ضل في نفسه ومضل لغيره، فيحمل وزر نفسه ووزر الذين يضلونهم ايه؟ بغير علم، فقد ضلوا من قبل هذا اولا، واضلوا كثيرا مضلين لغيرهم، ثم ذكر انهم استمروا على تلك الحاله، حتى انهم الان ضالون كما كانوا ثبت على الضلال وضلوا عن سواء السبيل. ولا تجد تؤمن بالله منها دلت الآيات على أن ما لهؤلاء الكثرة من الأباطيل مع مخالفتها للعقول ومزاحمتها للأصول لا مستند لها ولا معول لهم فيها غير التقليد لأسلافهم الضالين. كل ما عندهم هو تقليد آبائهم وأجدادهم وسلفهم الصالحين الذين أحدثوا القول بالتكليف بعد نحو 300 سنة من رفع المسيح عليه السلام. بعد 300 سنة من رفع المسيح اخترعوا هذه المزاحم الباطلة والشركية وقرروه في تعاليمهم بعد جذر واضطراب وتمسكوا في ذلك بظواهر الألفاظ التي لا يحيطون بها علما مما لا أصل له في شرع الإنجيل ولا مأخوذ من قول المسيح ولا من أقوال حواريه متناقض متهافت يسبب بعضه بعضا ويعارضه ويناقضه. ثم قال تبارك وتعالى لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل يعني لعنهم الله عز وجل على لسان داود وعيسى بن مريم يعني على لسانيهما. وطبعا افرد لعدم اللفظ لم يقل على لساني داود وعيسى بن مريم لان لا يحتمل وجود لفظ بصوره الافراد وذلك اذا اريد باللسان الجارحه على لسان داود وعيسى بن مريم. ذلك يعني لعنهم الهائل بما عصوا وكانوا يعتدون يعني لقتل الانبياء واستحلال المعاصي. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه يعني لا ينهى بعضهم بعضا عن ارتكاب المآثم والمحارم ثم ذمهم على ذلك ليحذر من ارتكاب مثل الذي ارتكبوه فقال لبئس ما كانوا يفعلون. لبئس ما كانوا يفعلون مؤكدا بلا من قتل تعذيبا من سوء فعلهم كيف وقد أداهم إلى ما فرح من اللعن الكبير. فهذه الآية دلت على جواز لعن اليهود والنصارى والكفر من بني إسرائيل لقوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. ودلت أيضا على المنع من الذرائع التي تبطل مقاصد الشرع ودلت أيضا على وجوب النهي عن المنكر وتدل على أن ترك النهي عن المنكر من الكبائر. فقد قال صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم أو في أسواقهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال لا والذي نفسي بيده حتى تأثروهم على الحق أثرا أي تعطفوهم عليه. ورواه الترمذي وقال حسن غريب. وأخرجه أبو داود عنه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تسمع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيلة وسريبة وقعيدة. جاءت سنة المبلغة يعني أنه يتنادى في مصاحبته وكأنه خلاص أذن عليه كأنه نفحه مرة وانتهى. ثم بعد ذلك يبقى مصرا على المعصية وهو أيضا يبقى مستقبلا إياه قريبا وصاحبا. يقول فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم لبعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إلى آخر الآية. ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأخذنه على الحق أسرى أو تأخذنه على الحق أسرى. زاد في رواية أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم كما رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه. والأحاديث في ذلك كثيرة منها حديث ليس مرفوعا والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او لو تكلم الله ان يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. وقال صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه فذلك اضعف الايمان. يقول الزمخشري فيا حسرة على المسلمين بإعراضهم عن باب التناهي عن المناكير وقلة عشقهم به كما كأنه ليس من ملة الإسلام في شيء مع ما يكون من كتاب الله ومع ما فيه من المبالغات في هذا الباب. وقد مر في قوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون ما يؤيد هذا فتذكر. ولما وصف تعالى أسلافهم بما مضى يعني الذين كفروا فيما مضى وصف الحاضرين بقوله ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا يعني هم باقون على هذا يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ترى كثيرا منهم اي من اهل الكتاب يتولون الذين كفروا يعني يوالون المشركين بغضا لرسول الله كعب بن الاشرق واصحابه حين استجاث المشركين على الرسول صلى الله عليه وسلم لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ثم قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ولو كانوا يعني هؤلاء الذين يتولون عبدة الاوثان من اهل الكتاب يؤمنون بالله والنبي يعني الذين يتخذون هؤلاء الكفار اولياء لو كانوا بالفعل يؤمنون بالنبي اي نبيه موسى عليه السلام وما انزل اليه اي من التوراه ما اتخذوهم اولياء اذ الايمان بالله يمنع من تولي من يعبد غيره ولكن كثيرا منهم فاسقون اي خارجون عن دينهم لان الحكم على الخروج تقول فسقت الرتبه يعني انبلحت او متمردون في نفاقهم يعني ان موالاتهم للمشركين كفى بها دليلا على نفاقهم وان ايمانهم المزعوم ليس بايمان لان تحريم ذلك متاكد في التوراه وفي شرع موسى عليه السلام. فلما فعلوا ذلك ظهر انه ليس مرادهم تقرير دين موسى عليه السلام بل مرادهم الرياسه والجاه فيسعون في تحصيله باي طريق قدروا عليه فلهذا رسمهم تعالى بالتفصيل. وفي الايه وجه اخر وهو ان يكون المعنى ولو كانوا يعني منافق اهل الكتاب المدعون للايمان يؤمنون بالنبي اي بمحمد صلى الله عليه وسلم والقران حق الايمان ما ارتكبوا من موالاه الكافرين في الباطل. والوجه الاول واقرب والله تعالى اعلم نتخذ هذا الحجر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. فيما يتعلق بحكمه تعالى نسجدنا يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا يعني من اهل مكه لتباعد في كفرهم وجهلهم وانهماسهم في اتباع الهوى. ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا ان نصارى ذلك لان منهم قسيسين ورهبانا. الذين قالوا ان نصارى ذلك يعني الاشاره هنا الى قرب مودتهم اقربهم موده. قرب موده المؤمنين لان يعني بسبب ان منهم قسيسين اي علماء رهبانا يعني عبادا. وانهم لا يستكبرون عن اتباع الحق كما يستكبر اليهود واهل مكه. نزلت في وفد النجاشي القادمين عليه من الحبشه قرا صلى الله عليه وسلم سوره ياسين فبكوا واسلموا وقالوا ما اشبه هذا بما كان ينزل على عيسى. يقول القاضي محمد فرعان قوله تعالى لتجدن اشد الناس عداوه الايه ذكر الامام السيوطي هنا انها نزلت في وفد النجاشي القادمين عليه من الحبشه ولكن القول المشهور في كتب التفسير والتفسير انها نزلت في النجاشي واصحابه بعد ما سمعوا سورة مريم من جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. لما قدم عليهم المسلمون في الهجرة الأولى خوفا من مشركي قريش فخافت أعينهم من الدمع مما عرفوا من الحق، ثم أسلم النجاشي ومعث يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه. ومما يجب التنبيه إليه أن هذه الآيات لا تشمل جميع النصارى كما يتوهم البعض، ونتجنب أصحاب المودة الذين قالوا إن النصارى ليس المقصود جميع من انتسب إلى النصرانية، وإنما الإشارة إلى جماعة موصوفة منهم. فالقول بأن الآية تشمل جميع النصارى كما يتوهم بعض الناس هذا قول باطل، لأن هؤلاء عداوتهم بالمسلمين ظاهرة، ولحائق التاريخ في الأندلس والحروب الصليبية حتى عصرنا تشهد على ذلك، بل وصعدت بعيدها إلى المنطقة الحاضرة المجازر التي تقام على مرأة وكمل من العالم كله، والتحالف الصليبي اليهودي على مسلمي البوسنة يعني على أوضح ما يكون، وصارت الأمم المتحدة شريكا متضامنا وعنصرا فعالا في المذابح التي تجري لإخوان المسلمين في البوسنة ليلا نهارا، ولم يعد هذا سرا يعني مكتوبا، ومن يتابع يعني الأخبار في هذه الأيام بالذات يعلموا هذا الحقيقة. فكيف يقال إن هؤلاء مع وحشيتهم وإجرامهم يعني أقرب إلينا مودة من اليهود، بل هؤلاء يعني مشركون كفار كما سيأتي في نفس هذه الآيات. فمن القول الباطل الزعم بأن الآية تشمل جميع النصارى، وإنما هي تصف زراعة معجنة منهم سمعوا القرآن فخافت أعينهم من الدمع مما عرفوا من الحق. هل الصرب أو الكذب أو الكاثوليك أو الصرب السند إذا سمعوا القرآن تقول أعينهم من الدمع من الحق ويعلمون إسلامهم؟ فالآية تصف هؤلاء الذين إذا بلغهم الحق لا يستكبرون ولا يستنكفون عن اتباعه. واضح؟ أي نعم. ففيها إن هؤلاء نزلت الآيات لا في مطلق نصراني أو جزئي أو رابع، هذا مع القطع لأن اليهود هم أشد الكافرين عداوة للمؤمنين. يقول تعالى: وإذا تبع ما أنزل إلى الرسول يعني من القرآن الكريم ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا يعني صدقنا بنبيك وكتابك فاكتبنا مع الشاهدين أي المقربين بتصديقهما. وما لنا يعني قالوا وما لنا يعني وقالوا في جواب من عينهم بالإسلام من اليهود أو من كيف تسلمون، فأجابوا: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق أي من القرآن، يعني لا مانع لنا من الإيمان مع وجود ما يقتضي هذا الإيمان أو هو وجود هذا الحق في القرآن الكريم أو المقتضي هو الطمع في رحمة الله. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين يعني المؤمنين الجنة. قال الله تعالى: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين يعني بالإيمان. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. فيعني هذا بشكل واضح وضح الشمس أن المقصود به هؤلاء النصارى الذين لما بلغهم الحق انقادوا له وأسلموا لله سبحانه وتعالى، لا من يقول إن الله هو المسيح ابن مريم أو إن الله ثلث ثلاثة أو غير ذلك من الأقوال الإسلامية. فهؤلاء يذكرون في قوله تعالى في نفس هذه الآيات: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وهؤلاء غير موقوفين في قدر الآيات. يقول القاطبي رحمه الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وإنما عاداهم اليهود. لماذا يعني اليهود يعادون المسلمين والمؤمنين؟ بل لماذا هم أشد الناس عداوة للمؤمنين؟ لإيمانهم بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. فنحن نفارق اليهود في الإيمان بعيسى وبمحمد وهم يكفرون بهما. كذلك أما عداوة الذين أشركوا للمؤمنين فهي لتوحيدهم وإقرارهم بنبوة الأنبياء، لأن المشركين لا يقرون بالتوحيد ولا بنبوة الأنبياء. وقال بعض العلماء في تعليل شدة هذه العداوة لماذا هم أشد الناس عداوة؟ لشدة إبائهم، شدة إبائهم، ولذلك يعني نادر جدا يعني ينظر جدا أن يسلم يهودي، واحد يهودي يسلم الإسلام هذا يقع، لكن نادر بالنسبة من يسلم الإسلام من غيره من طوائف الكفرة، لماذا؟ أنهم أشد الناس عداوة الذين آمنوا، ولشدة إبائهم ولتباعد كفرهم وانهماكهم في اتباع الهوى ورجوعهم إلى التقليد وبعدهم عن التحقيق وتمردهم على التمرد والاستعصاء على الأنبياء والاستعصاء على تكليم هؤلاء الأنبياء ومناصبتهم لهم. ولهذا شدة قسوة قلوبهم وغلظ طبعهم قتلوا كثيرا من الأنبياء، يعني قتلوا يحيى عليه السلام وذهبوا أهدوا رأسه إلى بغي من بغير بني إسرائيل، قتلوا زكريا وقتلوا يحيى وسعوا في قتل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم غير مرة، بل وضعوا له السم في الطعام وسحروه صلى الله عليه وسلم وألبوا عليه أشباههم من المشركين. وفي تقديم اليهود على المشركين بعد نزلهما في قرن واحد إشعار بتقدمهم عليهم في العداوة، يعني رغم أن اليهود والمشركين معا أشد الناس عداوة للذين آمنوا لكن اليهود أشد من المشركين، فالتقديم هنا اليهود والذين أشركوا التقديم مع أنهم كلاهما مشتركان في العداوة وكلاهما أشد الناس عداوة، لكن أشد الطائفتين هم اليهود لعنهم الله تعالى. كما أن في تقديمهم عليهم أي تقديم اليهود على المشركين في قوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني أحرص من الذين أشركوا إيذانا بتقدم اليهود على المشركين أيضا في الحرص على الحياة. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، يعني لميل جانبهم وقلة ذل قلوبهم. هنا المقاتلي يعني يميل في تفسير هذه الآية الكريمة إلى أن المقصود هنا ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، يعني يميل إلى عمومها في عامة النصارى، وهذا التفضيل مسلم وليس على الإطلاق كما يفعل منافق زماننا، لأن يعني المنافقون من علماء السوء في زماننا يداهنون الكفار بإطلاق هذه الآية، وإنسان الآن يعني جريا مع المتغيرات فلن ينافقوا لن يكمل الآية أصلا لأنها تكمل اليهود وكفار اليهود الناس يعني وكفار اليهود من أعظم أوليائهم الآن الله المستعان. لكن القاسمي يقول هنا دخل كلام ابن كثير في تعليل قوله تعالى ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى، قال ابن كثير وما ذاك الا لما في قلوبهم ان كانوا على دين المسيح من الرقه والرافه كما قال تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافه ورحمه ورهبانيه اتبعوه وفي كتابهم من ضربت على خدك الايمن فأدر له خدك الايسر وليس الكتاب مشروعا في ملتهم، انتهى كلام الحافظ ابن كثير. ثم يميل القاسمي ولان من مظهر اليهود يعني مبينا وجه المفاضله بين اليهود والنصارى في العداوه والموده، يقول ولان من مظهر اليهود انه يجب ايصال الشر الى من خالف دينهم باي طريق كان من القتل ونهب المال ونحوهما، وهو عند النصارى حرام فحصل الفرق، فاليهود يتعبدون بأذية خلق الله وبإيصال الشر إلى الخلق من ليس على ملتهم بأي طريق كان، حتى روى ابن مرضويه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا ما كان يهودي بمسلم إلا هم بقتله، ولم يذكر هنا صحة الحديث، لكن هنا قصة حكاها بعض المصنفين في غذاء الأنباء صاحب الظلمة في الآداب الإمام السلمي حكى أن مسلما سافر مع يهودي، فالمسلم كان راكبا الدابة الحمار أو الأسان، وكان اليهودي ماشيا، فيعني مدى حتى سافر إلى بلد معينة على هذه الحالة. فبعدما وصل إلى هذه البلدة قال المسلم اليهودي استخلفك بالله، يعني نحن عندنا اعتقاد أن ما كان يهودي بمسلم إلا هم بإذائه قدر المستطاع، فما الذي يعني فهو أنت؟ قال ما أمنت بأذيتك في الشيء. فقال لا، يعني نشهده ويستد عليه وألح عليه أن يخبره، فإنه جازم بأنه لابد أنه أراده النصوص في هذه السفرة. فلما استحلفه وسبب عليه بارحه اليهودي وقال له لما يعني أعلمت المسيرة ولم أستطع أن أفعل لك شيئا منذ طول الطريق، يعني أبصق على يعني ظلك وأضرب يعني حوالك أو كلامك بهذا المعنى، هذا الذي استطاع أن يوصله إليه من الأجر، الله أعلم صحة هذا. وعلى كل حال يعني شدة اليهود وغدرهم ونزالتهم لا تحتاج إلى يعني كثير من التعليق، فهذا أمر مجمع عليه بين سائر الأمم، حتى إن هتلر لما أذر لهم المذابح التي ولغ فيها في بعض قال لقد قتلت نصف اليهود وتركت النصف الآخر حتى يعلم العالم لماذا قتلت النصف الأول، حتى يذكر منهم اليهود ويعرفون لماذا قتل النصف الأول من اليهود. وهذا يعني هتلر يعني من الكفر، ليس من النصراني، ليس من اليهود. ولكثره انتماء النصارى بالعلم والترهب مما يدعو الى قله البغضاء والحسد وليل العريفه، كما اشير اليه بقوله تعالى ذلك يعني كونهم اقرب موده للمؤمنين لان منهم اي بسبب ان منهم تسلسين من حتى الشيء يعني تتبعه، فهذا وجه لهذا ما يصفون بانهم تسلسين ورهبانا اي عبادا متجردين، وانهم لا يستكبرون اي يتواضعون لوداعتهم ولا يتكبرون كاليهود. وفي الايه دليل على ان الاقبال على العلم والاعراض عن الشهوات والبراءه من الكبر محمود وان كان ذلك من كافر، يعني هذا جمع على القول بان الايه فتح النصارى عموما، والمفضلة هنا مفضلة نسبية، وذلك جاءت بصيغة ايه؟ أقربهم مودة، هم لا يؤمنون لكن أقربهم مودة، هذا بناء على هذا القول أن الذين قالوا أن النصارى حتى مع كفرهم هم أخف مع كفرهم أيضا أخف من اليهود والذين أشركوا في عداوتهم للمؤمنين. ولكن الحقيقة يعني الكلام الأول بلا شك أقوى، الكلام الأول هو أن الآيات إن الآيات في هؤلاء الذين أسلموا، هؤلاء الذين أسلموا وهم يستكبروا على الحق، يؤجل ذلك كثير جدا من الآيات ومن الأحاديث، ويؤجلها أيضا الواقع الذي نعيشه، الواقع الذي نعيشه فلا يلمس التسليم ولا الرهبان يعني فيهم هذا التجرد ولا هذا التواضع، وإنما هو الحب والمد والدهاء وإرادة الشر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والذي نعيش ونراه ليل نهار هو أقوى شاهد محسوس بحيث لا يمكن أبدا إنكاره إلا على سبيل يعني المكابرة. فلا ندري يعني هل أين الرحمة وأين الرفق وأين اللين هؤلاء الذين يعني فعلوا هذه الشنائع سواء في الأندلس أو في لبنان أو في الفلبين أو في إثيوبيا أو في المثل الآن في هذا الزمان. الله تعالى لما تكلم عن هؤلاء النصارى هنا قال ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ولم يقل النصارى، فوصفهم بأنهم الذين قالوا إنا نصارى ولم يقل النصارى، تعريضا بصلابة اليهود في الكفر والامتناع من الانتفاع للأمر، لأن اليهود قيل لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، فقابلوا ذلك بقولهم فاذهب أنت وربك فقابلا إنها هنا قاعدون. فهذا من عصوهم وسلامته في الكفر وتمعينهم على أمر ربهم تبارك وتعالى. أما النصارى فإنهم أجابوا جوابا حسنا حين قالوا نحن أنصار الله ومن ثم نمو نصارى. وكذا أيضا ورد أول هذه السورة ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأسند ذلك إلى قولهم ولم يقل أيضا يعني إيه ومن النصارى أخذنا ميثاقهم لكن قال ومن الذين قالوا إنا نصارى والإشارة به إلى قولهم نحن أنصار الله لكنها هنا ذكر تنبيها على أنهم لم يثبتوا على الميثاق ولا على ما قالوه من أنهم أنصروا الله. يعني في الآية التي هي في أول السورة ومن الذين قالوا إنا نصارى كان يقتضي قولهم إنا نصارى يعني نحن أنصار الله كان يقتضي أن يعني يحفظوا عهد الله والميثاق لكنهم ما قالوه إنا نصارى قال في هذا العهد ونسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. لكن الآية هنا في هذا الموضع المقصود ومن الذين الذين قالوا إنا نصارى ولم يقل النصارى لأن المقصود التعريف بصلابة اليهود وحسنة قلوبهم وامتناعهم عن امتثال أمر ربهم كما ذكرنا. فاليهود لما ورد عليهم الأمر لم يكافحوه بالرد مكافحة اليهود حتى لما نسوا الميثاق أو نسوا حظا مما ذكروا به لم يردوا نفس الرد الغليظ الذي رده اليهود حينما قال لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقابلا إنها هنا قاعدون بل قالوا نحن أنصار الله واليهود قالت اذهب أنت وربك إلى آخر الآية. فهذا هو سر قوله تعالى الذين قالوا إنا نصارى ولم يقل النصارى. وإذا تبعوا ما أنزل إلى الرسول هذا عطف على لا يستكبرون ذلك لأن منهم شككين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا تبعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض يعني تنصب من الدمع وهو الحاصل من اجتماع حرارة الحب والخوف مع برد اليقين مما عرفوا من الحق يعني من كتابهم فوجدوه أكمل منه عن أكمل منه وأنزل مما عرفوا من الحق أو من صفة النبي صلى الله عليه وسلم ونعطي في كتابه. يقولون يعني بسبب عدم استكبارهم عن الحق يقولون ربنا آمنا يعني بك وبما أنزلت وبرسولك محمد صلى الله عليه وسلم فاكتبنا مع الشاهدين أي الذين شهدوا بأنه حق أو الذين شهدوا بنبوته أو الشاهدين يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام لأنهم هم الشهداء على الناس يشهدون لنبيهم أنه قد بلغ ولنوك لأنه قد بلغ أممهم. وما رنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وما لنا لا نؤمن هذا إنكار استبعاد لانتفاء الإيمان مع قيام مجرد يعني هذا بحب استبعاد يعني وكيف لنا إنكار باستبعاد انتفاء الإيمان مع قيام موجب هذا الإيمان. ما هو موجب الإيمان؟ هو الطمع في إنعام الله عليهم بصحبة الصالحين. فكيف مع ذلك لا يؤمنون؟ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق أي من القرآن ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين يعني مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو المعنى أن يدخلنا ربنا الجنة مع الأنبياء والمؤمنين. و يعني يدل لقوله مع القوم الصالحين يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فعباد الله الصالحون يذكرون هنا هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن تفسير القرآن للقرآن أن يقال ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين أي مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأتابهم الله بما قالوا بما تكلموا به جنات تجري من تحتها يعني من تحت أشجارها ومساكنها الأنهار وهي أنهار الماء واللبن والخمر والعسل خالدين فيها أي مقيمين في الجنة لا يموتون ولا يخرجون وذلك جزاء المحسنين. اتفق المفسرون على أن هذه الآيات الأربع نزلت في النجاسي وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم حينما قرأ عليهم يعني جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه سورة مريم. يقول المفسر قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نزلت هذه الآيات من نجاسي وأصحابه الذين حين تلا عليهم جعفر بن أبي طالب بالحبثة في القرآن بكوا حتى أقبلوا لحالهم. قال ابن كثير وهذا القول فيه نظر وهذا القول فيه نظر لأن هذه الآية مدنية في سورة المائدة هذه الآية مدنية وقصة جعفر مع النجاسي قبل الهجرة الحمد لله يكون فيه نظر هل هناك نظر في هذا النظر؟ مش تغيير معايا؟ يعني الحمد لله يقول الآية دي في سورة المائدة سورة المائدة ايه؟ مدنية اللي بالعكس فيها آخر آية نظرة اللي هي ايه؟ اليوم أكملت لكم دينكم في حجة الوداع فقول هذه الآية مدنية وهذه الحادثة وقعت قبل الهجرة فالحفظ الكثير يقول في القول بأن هذه الآية نظرت في النجاسي وأصحابه نظر فهل في نظر الحفظ الكثير نظر؟ نعم فضل نعم لا لا يضر طبعا لا يضر لماذا؟ ايه المانع ان تقع واقعة قبل الهجرة ويحكيها القرآن بعد الهجرة؟ هل هناك منع؟ ما المانع ان تقع واقعة قبل الهجرة ثم يحكيها القرآن في اخر الوحي في اخر الفترة المدنية ما المشكلة في ذلك؟ نعم لا هو القرآن الذي كنا في الوحيدة في زيت العزة لكن يظهر بعد ذلك من الجنة نعم فإذا ولذلك يقول من الفاصلي رحمه الله تعالى هذا ما حكى قول ابن كثير وهذا القول فيه نظر لأن هذه الآية مدنية وقصة جعفر مع النجاسي قبل الهجرة يقول الفاصلي أقول إن نظره مدفوع فإنه حكى في هذه الآية بعد الهجرة ما وقع قبلها ولا غائره في التنزيل كثيرة ولا إشكال فيه مفيش أي مانع أن تحدث حادثة قبل الهجرة ثم ينزل القرآن فيها بعد الهجرة وظاهر الأدلة المقصودة بهذه الآية التعريض بعناد اليهود الذين كانوا حول المدينة وهم يهود بني قريظة والنضير وبعناد المشركين أيضا وقساوة قلوب الفريقين لأنه كان الأجدر بهما أن يعترفوا بالحق كما اعترف به النجاسي وأصحابه فالمقصود حكاية هذه القصة على في هذا الوقت حينما كان هؤلاء اليهود يتآمرون حول المدينة والمشركون أيضا يعادون النبي عليه الصلاة والسلام فهنا التعريض بأحوال هؤلاء قساة القلوب ومقارنة بينهم وبين هؤلاء الذين أسلموا النجاسي وأصحابه أنه لهم هؤلاء أسوة كيف وألا يستكبروا عن الحق. فقال الحافظ ابن كثير هذا الصنف من النصارى هم المذكورون في قوله تعالى وإن للأهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليه وما أنزل إليهم خاشعين لله. إذا هذا يوضح لنا أن الحافظ ابن كثير حينما نقلنا قوله آنفا في أن المقصود من قوله تعالى الذين قالوا إلا نصارى وما لك إلا لما في قلوبهم إذ كانوا على دين المسيح من الرفقة والرأفة كما قال تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. هذا فمعنى ذلك مدح طائفة معينة من النصارى لا مطلق النصارى. واضح؟ لأن هنا يقول المقصود بهؤلاء الذين لم يسلموا هذه الآيات هم الذين قال الله تعالى فيهم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. يقول وهم الذين قال الله فيهم الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إلا كنا ننكر به مسلمين. يقول الخاتمي: وكان سبب هجرة الصحابة إلى أرض الحبشة أن قريشا ائتمرت أن يكفروا المؤمنين عن دينهم، فوثبت كل قبيلة على من آمن منهم فآذوهم وعذبوه، فاستثنى من استثنى منهم وعصم الله من شاء منهم. ومعلوم أن الرسول عليه السلام الذي أشار على الصحابة بأن يخرجوا إلى أرض الحبشة فإن لها ملكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض فت حتى يجعل الله لهم خرجا مما كانوا فيه. فخرجوا من دينهم إلى الحبشة فكانت أول هجرة في الإسلام. روى ابن إسحاق بسنده إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما نزلنا بأرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين منهم جلدين وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستبرك من متاع مكة، وكان من أعجل ما يأتيه منها الأدم، فجمعوا له أدما كثيرا ولم يسلكوا من بطارة فيه بطريقا إلا أهدوا له هدية. ثم بعثوا بذلك عبد الله ابن أبي ربيعة وعمر بن العاص وأمروهما بأمرهم وقالوا لهما: ادفع إلى كل بطريق هديته قبل أن تكمل النجاشية فيه. ثم قدم إلى النجاشية هداياه ثم تلاه أن يكلمه إليكما قبل أن يكلمه. قالت: فخرج حتى قدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار عند خير دار، فلم يبق عند طارق به بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي. يعني هذا إيه؟ فن الرسوة، فن الابتسام. وقال لكل بطريق منهم إنه قد دوى دوى يعني لزح إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يسكنوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدع ولا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أطراف قومهم ليردهم إليهم، فإذا سلمنا الملك فيهم فأثير عليهم أن يسلمهم إلينا ولا يسلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا، يعني إنهم من بلادنا ونحن أكثر بهم ونحن أعرف بهم، وأعلم بما عابوا عليهم، فقالوا لهما: نعم. ثم إنهما قدما هداياهما إلى النجاشي فقبلها منهما ثم كلماه بما كلما كل بطريق. قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع كلامهم النجاشي، فعادت الباطل في كل الوقت. يقول أن أصحاب الحق هم الذين يتولوا عرض قضية لابد أن تعرض على الملأ من طريق وسائلهم كي يعني يعملوا فيها التشهير والتحريف والتبديل والتنفيذ. قالت: فقالت بطارق به حوله: طبق أيها الملك قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عاموا عليهم، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. قالت: فعبد النجاشي ثم قال: لا هالله، إذا لا أسلمهم إليهما ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما وردتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهم وأحسنت جوارهم ما جاوروني. قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا بالشموس؟ قالوا: نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوا وقد دعا النجاشي أساحفته فمثلوا مساحفهم حوله، سألهم فقال لهم: ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في دينه ولا في دين احد من هذه البلد؟ قال فكان الذي كلمه جعفر ابن ابي طالب فقال له ايها الملك كنا قوما اهل جاهليه نعبد الاصنام وناكل الميتة وناكل الفواحش ونقطع الارحام ونضيء الجوار وياكل القوي من الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وامانته وعفافه صلى الله عليه وسلم فدعانا الى الله بروحده ونعبده ونخلع ما كان كنا نعبد نحن واباؤنا من دونه من الحجاره والاوثان وامرنا بصدق الحديث واداء الامانه وصله الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والجناء ونهانا عن الفواحش وقول الزور واكل مال اليتيم وصوت المحصنات وامرنا ان نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وامرنا بالصلاه والزكاه والصيام قالت تعدد عليه امور الاسلام فصدقناه وامنا به واتبعناه على ما جاء به من الله فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا وحرمنا ما حرم علينا واحللنا ما احل لنا فعزى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا الى عباده الاوثان من عباده الله تعالى وان نستحل ما كنا نستحل من القبائل فلما قهرونا وظلمونا ولم يقوا علينا وحاد بيننا وبين ديننا خرجنا الى بلادك واحضرناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجوك الا هم لنا عندك ايها الملك قالت فقال له النجاشي هل معك مما جاء به عن الله من شيء قالت فقال له جعفر نعم فقال له النجاشي فاقراه عليه قالت فقرا عليه صبرا من كافها يا عين صاد يعني سوره مريم قالت فبكى والله النجاشي حتى اقبلت لحيته وبكت اساقفته حتى اقبلوا مصاحفه يعني المصاحف التي كانت امامه حين سمعوا ما تلا عليه ثم قال النجاشي ان هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من بثات واحده انطلقا فلا والله لا اكلمهم اليكما ولا يكادون قالت فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص والله لآتينه غدا عنهم بما استأصل به قبرهم يعني شجرتهم التي منها تفرعوا قالت فقال له عبد الله بن ابي ربيعه وكان اتقى الرجلين فيها او فينا لا تفعل فان لهم ارحاما وان كانوا قد خالفونا قال والله لاخبرنه انهم يزعمون ان عيسى بن مريم عبد قالت ثم غدا عليه من الغد فقال ايها الملك انهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما فارسل اليهم فسالهم عما يقولون فيه قالت فارسل اليهم يسالهم عنه قالت ولم ينزل بنا مثلها قط فاجتمع القوم ثم قال بعضهم لبعض ماذا تقولون في عيسى بن مريم اذا سالكم عنه قالوا نقول والله ما قال الله وما جاءنا به لينا كائنا في ذلك ما هو كائن قالت فلما دخلوا عليه قال له ماذا تقولون في عيسى بن مريم قال جعفر بن ابي طالب نقول فيه الذي جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته القاها الى مريم العذراء البتول قالت فضرب النجاشي بيده على الارض فاخذ منها عودا ثم قال والله ما عدا عيسى بن مريم مما قلت هذا العود قال فتنا فرق وفارق طوح حوله حين قال ما قال فقال وان خلتم والله اذهبوا فانتم شيوخ بارضي يعني امنون بارضي من سبكم غنما قالها ثلاثه ثم قال ما احب ان لي ذكرى والذكر الجبل ما احب ان لي ذكرى من ذهب واني اغيث رجلا منكم ردوا عليهما هداياهما فلا حاجه لي بها قالت فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به واقمنا عنده بخير زاد مع خير زاد ويعني روى ابن اسحاق ذلك ان النجاشي كتب الى يعني كتب بعد ذلك بشهادته انه يكتب ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله ويشهد ان عيسى ابن مريم عبده ورسوله وروحه وكلماته القاها الى مريم واسلام النجاشي معروف ومعلوم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى الى اصحاب النجاشي في اليوم الذي مات فيه وامرهم ان يصلوا عليه صلاه الجنازه روي في بعض تلك الآثار أن عمرو بن العاص أن النبي بعدما أسلم عرض على عمرو بن العاص الإسلام فأسلم عمرو على يد النبي، وهذه لم تتأكد عن هذا الكلام، روي في بعض الكتب لكن محدود مجرد المعرفة فقط، لكن ما أظن أن هذا كان سبب الإسلام عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. لكن لا يرغب أن تكون يعني الزبرة قد أو يعني الصراع الأول بظهور الإيمان قد نفض إلى قلبه من خلال هذه يعني الوقعة، على أساس هذا الزعم بأن عمرو بن العاص أسلم على يد النجفي يلغي، فيقال يعني لا داعي، فيقال صحابي أسلم على يد تابعي، بمعنى إذا صحت هذه الرواية فيقال على سبيل اللغز يعني من هو صحابي أسلم على يد تابعي، فكلاهما يعني النجاشي وعمرو بن العاص بناء على هذه الرواية، طبعا نقول لنا هل صح بقرص حدها، لو قلنا إن كلاهما قد آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن عمرو بن العاص بعدما أسلم رأى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو صحابي، والنجاشي أسلم ولم يره، فلذلك إذا صح هذا فيكون جواب هذا اللفظ هو النجاشي، يعني النجاشي الأصلي على أصل عمرو بن العاص صحابي أسلم على يد تابعي وهو النجاشي لأنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يره. في الآية في دليل على أن المشروع عند قراءة القرآن الخشوع والبكاء، وفي الخبر ابكوا فإن لم تجدوا بكاء فتباتوا، والمراد إفراغ القلب الخوف والخوف المهابة لله تبارك وتعالى. والذين كفروا أي جحدوا الحق الذي جاءهم وكذبوا بحجج الله وبراهينه وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم أي النار الشديدة الحرارة جزاء وساقا. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. نزل لما هم قوم من الصحابة أن يلازموا الصوم والصيام ولا يحرموا النساء والطيب ولا يأكلوا اللحم ولا يناموا على الفرش، وأصل الحديث في الشيخين يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، يعني لا تتجاوزوا أمر الله، إن الله لا يحب المعتدين. وهذه الآية أصل في فرق التنصح والتشدد في العبادة أو في التعبد. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، المعنى كل الحلال الطيب مما رزقكم الله، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يقول القاسمي رحمه الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، يعني ما طاب ولذ مما أحل الله لكم، فأنه لما تضمن ما تلف مدح النصارى على الترفض والحث على كسر النفس ورفع الشهوات، يعني إذا كان هؤلاء النصارى ذلك لأن منهم كسوسين ورهبانا يتقللون من الدنيا والشهوات، فليس هذا الوصف على إطلاقه، لكنه مدح مشروط بعدم الترفع والتشدد في ذلك، فعقبه بالنهي عن الإفراط في ذلك بتحريم اللذائذ من المباحات الشرعية، ثم أشار إلى أنه اعتداء، يعني أولا نهى لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم أن لا تفعلوا كما فعل هؤلاء الرهبان، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، يعني لا تتجاوزوا ما حده الله تعالى بجعل الحلال حراما، أو لا تعتدوا في تناول الحلال فتجاوزوا الحد فيه إلى الإسراف، كما قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فإن مقتضى الإيمان ألا تغيروا شيئا مما أحل الله لكم. لا يعني معلوم الحقيقة البحث هنا طويل جدا إذا أردنا التوسع فيه، لأننا نسلك سبيل الاختصار كان نلتزم بأشياء يعني يسيرة. فإنه إذا كان يعني خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه كان يستمتع مما أحب الله تبارك وتعالى له من الطيبات، فلا ينبغي التعبد بأن يحرم الإنسان ما أحله الله عليه، فإن هذا من يعني العدوان. فإذا كان كذلك يقول الحافظ ابن جرير: لا يجوز لأحد من المسلمين تحريم شيء مما أحل الله لعباده المؤمنين.